بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 19 21 من شهر جمادى الآخر عام 1433 نجتمع هذا الاجتماع لنتذاكر فيه إخواني في الله مسألة مهمة من مسائل العلم، بل وعبادة عظيمة من العبادات التي تعتبر التي هي من محاسن الإسلام ومن مفاخر هذا الدين العظيم، إنها عبادة الخطابة، فهي حقيقة جد عبادة عظيمة وخطيرة وجليلة على المسلم أو على من هيئه الله عز وجل لها أن يعرف قدر هذه العبادة العظيمة التي جاء الإسلام ببيان أحكامها وتفصيل مسائلها والعناية بأهلها. والمقصد من هذا المجلس إخواني في الله هو أن نعرف نحن أولا مقدار ما لهذه الطاعة والعبادة العظيمة من شأن عند الله سبحانه وتعالى، ونستشعر ذلك، وثانيا أن يكون هذا المقام الذي هيئه الله عز وجل لمن هيئه الله عز وجل له أن يكون سبيلا في نشر الدين وفي نشر العلم، وثالثا حتى نتعرف عن قرب على الأخطاء التي يقع فيها بعضنا، لنتعاون سويا على الخروج منها وتحسين الأداء. فما منكم من أحد إلا وهو بفضل الله تعالى قد من الله عز وجل عليه ببعض الأمور وبعض الأشياء التي يحسن أن يعرفها غيره ليستفيد وينتفع بها. فنحن نتذاكر سويا، وكما قلت لكم من قبل، هذا المجلس منكم وإليكم، نحن نطرح بعض الأفكار المتعلقة بالخطبة والخطيب، ونريد أن نعرف سويا ماذا ينبغي أن يكون عليه الخطيب، ماذا ينبغي أن يكون عليه الخطيب، وماذا ينبغي أن تكون عليه الخطبة، حتى نتعاون سويا في معرفة الطريق السليم والطريقة الصحيحة في النهوض بهذه العبادة. فبادئ الأمر أقول كما ذكرت آنفا، إن هذه الخطبة عبادة، لا بد على المسلم أن يستشعر ذلك. فأنت تتقرب إلى الله وتتعبد الله سبحانه وتعالى إذا كنت خطيبا بهذه العبادة التي من الله عز وجل بها عليك، فهي إقامة لذكر الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فسماها الله سبحانه وتعالى ذكر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله عز وجل اختارك لتكون القائم بالذكر خلال هذا الأسبوع، وهذه العبادة هي من شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت قائم بهذا الواجب العظيم، وهذه العبادة العظيمة هي من النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه العبادة يجتمع فيها أشياء عظيمة جدا، فالمسلم يستشعر بهذه الطاعة والعبادة هذه المعاني العظيمة. فهو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وهو الناصح لدين الله القائم بأمر الله، وهو حين يقوم بهذه العبادة يقوم بصمام الأمان الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فأنت أيها الخطيب هو ذاك الصمام الأمان حتى لا تغرق السفينة وحتى لا تذهب السفينة بوعظك وإرشادك. وإذا عرفنا إخواني هذا، فلا بد على المسلم أن يطبق على هذه العبادة الشروط الشرعية المعروفة في كل عبادة، وهي أنه لا بد من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة تحتاج إلى نية، هذه النية المقصود منها إخلاص العمل لله جل وعلا. نعم، الإنسان يخطب مكلفا وهو يتقاضى على ذلك أجرا، ولكن لا ينبغي لمن من الله عز وجل عليه بهذه العبادة أن يتغافل عن كونها عبادة، ولذلك يقدم الإخلاص. كان بعض السلف رحمهم الله تعالى لا يتكلم، يقول إذا لم تحضره نية، إذا أرى يتكلم يقال له لما لا تتكلم، يقول لم تحضر نية، لأن إصلاح النيات جانب عظيم، وأنا لن أتكلم في هذا الباب كثيرا فهو لا يخفى على أمثالكم. كذلك جانب آخر وهو مهم جدا، وهو تحري اتباع السنة. فإذا اتفقنا على أنها عبادة، فهذه العبادة تحتاج إلى نية خالصة وتحتاج إلى اتباع السنة. والمقصد من قولنا اتباع السنة أن يتحرى الإنسان في خطبة الجمعة ما فعله نبي الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة التي يذكرها مثلا العلماء رحمة الله في هذا الباب مسألة كيف يواجه الإنسان الخطيب، كيف يواجه الناس، هل له أن يحرك مثلا يديه يمينا ويسارا، هل له مثلا أن يلتفت في خطبه ها هنا وها هنا. هذه المسألة تكلم عليها الفقهاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يتوجه إلى الناس ويقابلهم، وأنه لا يلتفت إليهم كثير، لا يكثر التفات ولا يكثر تحرك الأيدي. فحتى هذه المسألة ربطها العلماء رحمة الله عليهم بجانب ماذا؟ بجانب اتباع السنة، بجانب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كلامك الذي تتكلم عليه السلام، في كلامك الذي تقول، تتحرى أيضا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الأمر يوضح لنا أن هذه العبادة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهي تحتاج ما يحتاجه غيرها من الطاعات والعبادات من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرفت أيضا أنها داخلة في باب النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأنها داخلة في باب الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، عرفت حينئذ الواجب العظيم. استشعر أيضا أخي في الله وأنت مقدم على هذه العبادة أن هذا المقام هو مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا المنبر هو منبر رسول الله، وهذا المقام هو مقام الأنبياء ومقام العلماء ومقام المصلحين. فليس هذا المقام مقام اللعابين، وليس هذا المقام مقام البطالين، بل هو مقام عظيم. وهذا يشعرنا إلى أن هذا المقام له حق، هذا المقام له حق عظيم. إذا لابد أن نقوم بحقه من جميع الجوانب. من هذا الباب إخواني سنتحدث مثلا عن صفات الخطيب، ماذا ينبغي أن يكون عليه الخطيب، وأنتم إن شاء الله تشاركونا فيما ند عنا وفيما يعني من الله عز وجل عليه بالعلم منكم. نريد أن نتحدث عن ماذا؟ نريد أن نتحدث عن الخطيب. الخطيب قبل الخطبة، الخطيب قبل أن يعتلي أو قبل أن يتقلد الخطابة، من هو المؤهل للخطابة؟ والخطيب إذا أراد أن يخطب ماذا يصنع؟ كيف سيكون حاله؟ ما هي صفاته؟ هل هو يحتاج إلى بعض الصفات المعينة، أو يحتاج أن يكون له بعض الميزات المعينة تميزه عن الناس، أم لا مانع أن يكون من عامة الناس؟ الخطيب إذا وقف على الخطبة يحتاج إلى خطبة يلقيها ويبينها. هذه الخطبة ما صفاتها؟ ما هي الأشياء التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان في تحضيره أو في كلامه وخطبته للناس. من الأشياء التي نبدأ بها الآن الخطيب، نبدأ بشخص الخطيب. هذا الخطيب الذي يريد أن الذي الله عز وجل من عليه بهذه بأنه قائم بهذه العبادة العظيمة الجليلة، الخطيب إخواني في الله ممكن نتحدث عنه من جميع الجوانب. الخطيب حتى يعتلي المنبر يحتاج إلى التكوين الذاتي، يحتاج إلى أن يكون نفسه ذاتيا، هذا التكوين ليهيئه إلى الخطبة. التكوين الذاتي يتمثل في كلمة عظيمة وهي طلبه للعلم ومعرفته للعلم الشرعي. إذا اتفقنا أن هذا المقام هو مقام الأنبياء، مقام المصلحين، مقام العلماء، فإن الخطيب هو وريث لهؤلاء. فمن أهم الأشياء أن يبني الإنسان نفسه علميا، ولهذا إخواني في الله الخطيب إذا بني علميا بمعنى كان طالبا للعلم، محبا للعلم، حافظا لكتاب الله، معتنيا بالأحكام الفقهية، فإنه يوفق توفيقا كبيرا. من أسباب توفيق الخطيب أن عنده الذاتية المسبقة المتمثلة في طلب العلم، أو بعبارة أخرى المتمثلة في حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى، إتقانه لاستحضار الآيات، معرفته بالسنة، معرفته بأقاويل الفقهاء. لماذا يحتاج الإنسان إلى ذلك؟ لأن الخطبة كما ذكرنا عبادة، والعبادة تحتاج إلى علم، ولهذا خطبة الجمعة فيها أحكام فقهية يجدر بالخطيب أن يكون ملم بها. الجمعة نفسها فيها أو يترتب عليها مسائل وأحكام فقهية يذكرها الفقهاء، لا ينبغي للخطيب أن يأتي المنبر وهو يجهل هذه الأحكام. الجمعة لها أحكام، إذا حضر الإنسان إلى الجمعة مثلا وقد نسي أن يتوضأ وهو خطيب ماذا يصنع، إذا خاطبه الناس في أثناء الجمعة وهو يتكلم كيف يرد عليهم، إذا تكلم إنسان في الخطبة ماذا يصنع له، إذا دخل ولم يركع ركعتين، هذه مسائل يتكلم عنها الفقهاء في باب أحكام الجمعة. حكم صلاة الجمعة، حكم خطبة الجمعة، العدد المعتبر عند العلماء في الجمعة، هذا الخلاف الموجود عند الفقهاء ينبغي للخطيب أن يكون طالب علم ملم بهذه المسائل، لأنه قد يخطب الناس في مكان يتبنى أهل هذا المكان مذهبا معين، عندهم مثلا مذهب معين يسيرون عليه بغض النظر عن كون هذا المذهب يعني راجح أو مرجوح عند الخطيب، إلا أن الخطيب لا بد أن يلم بذلك، وإلمامه يكون في إطار المذاهب المشهورة، مذاهب أهل السنة، مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، يلم بشروط الخطبة عندهم، يلم بأحكام صلاة الجمعة، بالأحكام المتعلقة بذلك، السنة القبلية الجمعة، السنة البعدية، ماذا قال الفقهاء عن ذلك، ماذا قال الفقهاء عن مسألة الحضور إلى تبكير الخطبة والتهجير إليها، لأنه إذا انطلق من قاعدة علمية سيتكلم بالعلم ولن يتكلم بالعواطف. قد يفجأك بعض الناس بسؤال أو بطلب يقول لك أيها الخطيب قل لنا كذا أو افعل كذا، فإذا كان كلامك إذا كانت قاعدتك العلمية قوية ستعرف أن هذا المطلوب هل هو شرعي أم غير شرعي. إذا هذا أمر متفق عليه أن الخطيب لابد أن يبني نفسه علميا. قد يكون بعض الناس غير خطيب مثلا فيكون الأمر فيه سعة أنه إذا صلى وانصرف أو كذا، لكن لما يعتني جانب الخطابة إذا لابد أن يتغير نظام حياته من جهة طلب العلم. إذا لابد أن يكون عنده ازدياد، لابد أن يكون عنده ازدياد في طلب العلم. كان من قبل ليس عنده مثلا اطلاع، ليس عنده كذا، أو ما عنده رغبة في النظر في الكتب والسماع للعلماء وكذا، هنا يتغير الوضع. لماذا؟ لأن طلبك للعلم يبني شخصيتك العلمية في التأثير على الناس، خاصة إخواني في الله إذا استحضرنا المعنى الحقيقي الذي يذكره العلماء رحمة الله عليهم للخطابة. العلماء رحمة الله عليهم لما يتكلمون عن الخطابة يتكلم عليها بعض العلماء يقولون ماذا؟ يقولون عن الخطيب حتى يعينه في طلب العلم. على الخطيب أن يفرق بين الخطبة وبين غيرها، هناك مثلا المحاضرة، هناك الدرس العلمي، هناك المجالس العلمية المتنوعة، وهناك الخطاب. من الأشياء التي يذكرها العلماء في الخطابة، يقول الخطابة ما هي؟ الخطابة يقول مبنية على إثارة السامع، إثارة السامع في شيء معلوم عنده في الغالب. ولهذا مواضع الخطبة غير عن مواضع المحاضرة. المحاضرة أحيانا يكون الإنسان أو المحاضر يستجمع المعلومات لإلقائها على الناس، وفي الغالب تكون معلومات جديدة وطرح جديد وإفادات جديدة للناس في هذا الباب. لكن الغالب في خطب الجمعة أنها استثارة ما عند السامع من معلومة. تتكلم أنت عن بر الوالدين، في الغالب أن الناس يعرفون الآيات، يعرفون الأحاديث، لكن دور الخطيب هنا كيف أنه يثير عواطفهم، وكيف أنه يعني ينبههم على ما هو معلوم عندهم، مع أنه لا يمنع أن يضيف إليهم بعض الفوائد. تتكلم أنت عن الصدق، الصدق محروف عند الناس وهم يؤمنون بأنه فرض، ولا يعدم أن يكون كثير من هؤلاء المخاطبين أهل صدق، لكن كيف تستثير عواطفهم وتنبش ما عندهم في قلوبهم من هذا العلم الذي يدفعهم بعد الخطبة إلى العمل والمبادرة إلى العمل. طيب هذه الاستثارة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى العلم. هذه الاستثارة إثارة ما عند الناس، كيفية طرح هذا الأمر عند الناس، قناعتك بهذا الطرح يحتاج إلى العلم الشرعي. وكل واحد منكم لا شك أنه يعرف مكانة العلم الشرعي في جانب تكوين ذاتية الخطيب. طبعا هناك أشياء عامة أيضا في الخطيب، أنه لابد عليه أن يستعمل تقوى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يستعمل أن يكون قدوة في نفسه وفي أهل بيته، لأن الناس يراقبونه، الناس يراقبون الخطيب ويراقبون الإمام ويراقبون المؤذن، يراقبون أصحاب الوظائف الدينية، يراقبون خارج الدار وداخل الدار، يراقبون أبنائك، يراقبون أهل بيتك، المرأة إذا كانت محتجبة زوجتك يراقبونها محتجبة أو غير محتجبة، أبنائك يراقبونها، إذا لعب بعض الأطفال في المسجد فالأمر هين، لكن لما يكون الأطفال هنا أبناء الإمام أو أبناء المؤذن أو أبناء الخطيب يكون هذا له شأن آخر عند الناس، والكلام يكثر في هذا الباب. إذا أنت مراقب، فهذا يستثير عندك أن تكون قدوة. ولا يخفى عليك أن الله سبحانه وتعالى حثنا على ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذن الإنسان قد يكون في سعة من أمره، قد يكون عنده تقصير عنده كذا، لكن لما يبتلى بمثل هذه الوظائف ويكلف مثل هذه الأمور لابد أن يتغير حاله، لابد أن يتغير مقاله ويتغير أفعاله إلى الأحسن وإلى الأفضل، لأنه أصبح قدوة والناس تنظر إليه. وفي الغالب أن الناس يقبلون منك كلامك لما يكون يرون من المشاهدة منك ما لا يرونه من غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا فقال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيجتمع إليه النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمر بالمعروف ولآتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، نعوذ بالله من ذلك. إذن هذه الصورة يبينها النبي عليه الصلاة والسلام خطيرة لحال الخطيب. إذن نحن نتفق على هذا الجانب أن الإنسان يكون قدوة، الخطيب يكون قدوة، يكون قدوة في كل شيء، حتى الأشياء التي قد تكون هي مكروهة لا تصل إلى حد التحريم نجد أن الخطيب يتورع فيها ويستعمل ما هو أفضل وما هو أحسن. المسائل التي يطرقها الخلاف نجد أن الخطيب دائما يجنح إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن. إذا يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما روي عنه بإسناد فيه نوع من الضعف لكنه كلام جميل، يقول ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف، يعرف بماذا ولماذا قارئ القرآن بالذات؟ لأن الله ميزه، ينبغي أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبصمته إذ الناس يعني بصمته إذ الناس يضحكون، إلى آخر المقالة العظيمة الجميلة التي جاءت. إذا قارئ القرآن الخطيب ينبغي أن يتميز. الضحك المباح جائز، لكن من الله عز وجل من عليه بهذا الجانب يبغي يتميز بورعه. إذا الناس ما يتورعون هو يتورع، عرفت؟ لا، بعدم تدخلي فيما لا يعنيه، باستعفافه بنزاهته، ألا يكون ناظرا إلى ما عند الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذا يا أخوان التكوين، أنت لما تصعد الخطبة وأنت بهذه الميزات غير لما تكون أمرك مبتذل عند الناس. يقولون: من وقر الناس وقروه، ومن يعني حقر الناس حقروه، وكذلك من وقر نفسه وقره الناس. الناس في الغالب لا يهينون إنسان إلا إذا هو أهان نفسه، ولكن إذا هو أعزها يعزونه. إذن هذه أشياء إخواني مهمة جدا أن يستحضرها الإنسان في نفسه قبل أن يصعد إلى جانب الخطابة. إذا انتقلنا إخواني إلى بعض الميزات التي ينبغي أن يكون عليها الخطيب، أو بعض الأشياء التي يراعيها الخطيب في أثناء الخطبة أو بعدها أو قبلها. لو تكلمنا مثلا عن لباس الخطيب، هذه مثلا طرقها الفقهاء تكلموا عليه، نحن نتكلم عليها من جهة عامة، وأنتم أيضا اللي عندهم بعض الفوائد في هذا الباب يفيدون. نتفق جميعا أن لباس الخطيب ينبغي أن يكون من أكمل اللباس ومن أحسنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت السنة بالكلام عن أن الخطبة، خطبة الجمعة والعيدين، يستحب لها من التزين ما يستحب لغيره، كما في حديث عمر رضي الله عنه لما وجد ثوبا من حرير وكان حسن، قال: يا نبي الله، ألا أخذت هذا لتلبسه في العيدين والجمعة، أو كما قال رضي الله عنه، فقال: يا عمر، أما علمت أن هذا لباس من لا خلق له؟ فالرسول ما أنكر عليه أنه قال: تأخذ هذا لتتجمل به، إنما أنكر عليه أنه كونه من الحرير. لهذا الخطيب يحسن به أن يتجمل وأن يتميز في لباسه التميز المتوسط، التميز العادي الذي يعين على استقبال الناس الخطبة. ولهذا نحن ننبه هنا في جانب لباس الخطيب إلى أمر، وهو ألا يغالي في ذلك، بحيث يلبس من اللباس ما يكون مشغلة للناس. أحيانا الإنسان إذا لبس لباس يعني غال فيه، إما من جهة مثلا ثمنه بحيث أن الناظر يعرف أن هذا اللباس لباس فاخر، أو من جهة الألوان والبهرج، بحيث أن المستمع لا يستطيع في ولو حتى في بعض الخطبة أن ينصت لك بشدة انشغاله لي، يعني ما يكون معرض الزيها، بحيث أنه ناظر إليك ينظر كذا. وفي المقابل لا ينبغي أن يصعد بلباس هش ورد، بحيث أن الناظر إذا نظر يرحم ويرأف بحال هذا الخطيب، ويبدأ يسرح فيتأمل في أن هذا الخطيب كيف وضعه، ويبدأ يفكر كيف يساعد الخطيب، ويخرج عن جانب استماع الخطبة. إذن اللباس مهم، الاعتناء باللباس أمر مهم، أو أن يكون على السنة. ولهذا الفقهاء نصوا أنه يتحرى البياض، فيلبس البياض ويلبس عمامته، يعني لا يصعد مثلا بدون أن يتجمل بعمامة أو بنحو ذلك، إنما يتزين بأحسن لباسه وأحسن ملابسه، وما أجمل أن يكون يعني من ضمن لباس الناس وما هم عليه. لأنه إذا كان بين قوم فقراء وصعد ببهرج اللباس شغلهم، وإذا كان بين أناس أرفع من ذلك وصعد بما هو دون شغلهم، إذا يكون إيش يعتني. إذا مهم أن يعتني إنسان باللباس. الغترة مثلا إذا لبسها الإنسان مثلا في مجتمع مثل مجتمعنا، كونه يصعد بها غير مكوية وغير معتنى بها، ويضعها وضع يعني غير معتنى به، هذا ترى يكون مشغلة للناس، ويكون يعني مصدر من مصادر الإلهاء عن الاستماع الخطبة. إذا مهم جدا اللباس، هيئة الإنسان أيضا، اعتناءه مثلا بلحيته، اعتناءه بشعره، اعتناءه بأظافره، اعتناءه أيضا بطول لباسه وتحريه على السنة مثلا، هذا أيضا من الأشياء التي تعين، خاصة إذا كان المنبر يعني مكشوف أمام الناس، أو هو عبارة عن 3 درجات، فإن هذا أيضا من الأشياء التي تكون يكون الناظر ينظر إليك ويتحرى، ينظر إلى لباسك من أعلى من أسفله إلى أعلى، وينظر إلى عمامتك أو إلى غترتك، وينظر إلى ساعتك، وينظر أيضا إلى جيبك، كل هذه الأشياء يلاحظها الناس ويشاهدونها، فأنت تتحرى العناية بهذا الجانب حتى يكون معينا لك. كذلك نحن نتحدث أيضا مما يتعلق بالخطيب، وهذا أيضا يتعلق بشأن الخطبة، وهو صوت الخطيب. أو قبل ذلك قبل الصوت لغة الخطيب. لغة الخطيب ينبغي أن تكون لغة قوية، لغة مبنية على العلم، يعني يعتني بجانب النحو ويعتني بجانب الكلام العربي الفصيح، يبني نفسه. وهذا يدخل في جانب البناء العلمي اللي هو بناء في طلب العلم. مهم جدا أن يعتني الإنسان باللغة التي يتكلم بها وباللفظ الذي يتحرى الألفاظ. فالخطأ من الخطيب ليس الخطأ من كغيره. إذن يتحرى في ذلك الكلام السليم، النحو العربي، بحيث أنه إذا تكلم ولو حتى في غالب الكلام يتكلم بالنحو، يعرف الفاعل من المفعول. القواعد الأساسية، كوني أنا كخطيب أصعد ولا أتكلم بالنحو، بمعنى أن الفاعل أنصبه والمفعول أرفعه والمجرور أنصبه، هكذا، هذا مشغل للناس، خاصة في زمن مثل هذه الأزمان التي تطور فيه حال السامع. فالسامع أخواني في الله أصبح يفهم وأصبح يتعرف، فكونك تصعد وتخطئ هذا مشغل للناس، بل هذا يصرف الناس عن الاستفادة من علمك لو كنت عالما، يصرف الناس عن ذلك. كذلك اللغة لابد أن تكون فصيحة، تتحرى الألفاظ الواضحة البينة، تتحرى الأمور التي تعين على فهم الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام ويعيده حتى يفهم يعني جميع الناس بأفهامهم المختلفة. نأتي إلى مسألة صوت الخطيب. الخطيب إخواني في أثناء الخطبة لابد أن يتحرى صوته، الصوت من حيث ارتفاع الصوت وانخفاضه، من حيث أيضا تحري الصوت، من حيث البدء كيف تبدأ. بعض الناس يرى أنه يبدأ بداية قوية فيبدأ الخطبة صارخا، وبعضهم يبدأ الخطبة يعني يكاد لو لم يكن هناك ميكروفون لا يسمع. لا، يتحرى الإنسان الوسط، لا يبدأ بداية صارخة، لأن هذا قد يؤدي إلى الانقطاع في نهاية الخطبة. فالصوت مهم، وزن الصوت، نبرات الصوت. الصوت لما تبدأ الحمد لله رب العالمين يختلف عما تقرأ آية قرآنية، يختلف عما تأتي إلى حديث، فيحتاج الإنسان أن يراعي جانب الرفع والخفض. ولهذا يبدأ في الغالب الإنسان، يعني يحسب الإنسان يبدأ في خطبته بداية هادئة، لا يكون بداية صاخبة ولا بداية أشبه بالنائمة، لأن المقصد من البدء هذا البدء تهيئة الخطيب لنفسه وتهيئة السامعين. ولهذا كما ذكرنا صوت الخطيب مهم، مهم جدا في العناية به، بمعنى أنه يتحرى أن يرفع حيث يحتاج إلى رفع، وأن يخفض حيث يحتاج إلى خفض. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أكمل هدي، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس كأنما هو منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، معنى أن الخطوة التي تكون على وتيرة واحدة من أولها إلى آخرها ليس هناك تفاعل من الخطيب لما يقول، هذه ليست على السنة حقيقة. لأن إذا كان يعني فقط يتكلم يريد أن يلقي ويوصل الكلام السامع فقط بدون أن يتأثر أو بدون أن يكون، فهذا لم يكن عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف كأنما منذر جيش، إيه يعني كأنما منذر جيش؟ المنذر كيف يكون؟ المنذر للجيوش لا شك أنه يكون غضبان ويظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام كان كأنما منذر جيش. هذا يكون حين تفاعله مع الخطبة، معناه أنه في مواضع يحتاج الإنسان أن يرفع فيها صوته وأن ينذر فيها الناس وأن يبين للناس فيها. الصوت مهم جدا، الصوت. هذا بعض الناس قد يتساءل ليش الناس ما يتفاعلون معي. شفت الناس لو تأملتم مثلا قراءة الفاتحة، الإمام لما يقرأ الفاتحة مثلا يأتي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، إذا قال الإمام ولا الضالين حصل الناس خلوا يقولون آمين، وإذا صاح بها يصيحون بها، معنى أن الناس في تفاعل. ولهذا من الأشياء التي تطرد النعاس عن الناس صوت الخطيب، ما هو الميكروفونات، لا الصوت، نعم الميكروفونات مساعدة، لكن صوت الخطيب، نبرات الخطيب، ارتفاع حيث يحتاج إلى ارتفاع، نزول حيث يحتاج إلى نزول. أنا أقول ما يحتاج الخطيب أن يبدأ بداية صاخبة، لأن البداية هي كتمهيد عبارة عن حمد وثناء لله سبحانه وتعالى، ثم يدخل في الموضوع بما يأتي التنبيه عليه بإذن الله تعالى. إذن هذه أشياء إخواني تحتاج يحتاجها الخطيب، علم الخطيب، لغة الخطيب، النحو عند الخطيب، صوت الخطيب، شكل، حتى نظارة الخطيب إذا كان ممن يلبس النظارات ينبغي أن تكون معدلة مبينة مجهزة، كل ما في الخطيب، حتى العقال إذا كان يلبس عقال ينبغي أيضا أن يكون في هيئة حسنة. هذه كلها يا إخواني تعين على أن يكون الخطيب أن يحترم. أحيانا يكون عند الخطيب نقص، بس هذه الأشياء تغطي هذا النقص، هذه الأشياء تغطي نقصه. إذا جئنا إخواني أيضا إلى اعتلاء المنبر للخطيب، اعتلاء الخطيب للمنبر، اعتلاء المنبر هو عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، إذن يتحرى الإنسان في ذلك السنة، ووقت الخطبة، تحديد وقت الخطبة مع اعتلائه المنبر مع كذا، هذه كلها تترتب يعني تنبني على مسائل فقهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحضر إلى الجمعة إلا إلى المنبر مباشرة، فهذه الأشياء لو راعها الخطيب فهو أفضل، فإنه إذا جاء للمسجد يدخل إلى المنبر مباشرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. أما إذا جاء وانتظر وجلس وصلى ركعتين فهذا يعني لو كان هناك في المسجد غرفة خاصة بالخطيب فهذا أفضل أن يكون ينتظر فيها ثم يصعد مباشرة، أولا تحريا للسنة، وثانيا هذا أفضل حتى لا يكون طريق إلى ابتذال صورة الخطيب، لا، لما يفاجئ الخطيب الناس هكذا يكون أفضل مما لو كان جالسا بينهم ومنتظر من أول الحاضرين ثم بعد ذلك يفاجئهم ويقوم من بين الصف ويصعد. صعودة للمنبر على درجاته يكون باتجاه بحسب اتجاه الموجود، لكن هو السنة أن يتجه إليها ثم بعد ذلك يستدبر القبلة إلى الناس بدون ما يفعله بعض الناس في بعض الأماكن من أن المؤذن يقوم ويشعر الناس وستبدأ الخطبة، لأن هذا أيضا لا أصل له. ومن واجب الخطيب أن يتحرى السنة، يتحرها في مشيه وفي صعوده، وإذا صعد واستقبل الناس يسلم عليهم. إذا كان هناك باب للخطيب يصعد منه إلى المنبر فهذا أفضل، لأنه سيحتاج إلى أن يلقي السلام على الناس مرة واحدة. لكن إذا لم يكن هناك باب واحتاج أن يدخل من باب الباب الخلفي مثلا، فهنا الفقهاء ينصون على أنه إذا دخل يسلم، ثم إذا صعد المنبر يسلم، هذا أيضا من الآداب. يأتيك مسألة قد يعترض عليك فيها بعض الناس، وهي أنك أنت تقول لا تتخطوا الرقاب وأنت أيها الخطيب تتخطى الرقاب، ربما تجد من الناس من يسألك هذا السؤال ويطالبك ويقول ليش ما تحضر مبكر، أنت تقول لنا أحضر مبكر وأنت تأتي متأخر تتخطى الناس. الفقهاء تكلموا على هذه المسألة وأن تخطى الرقاب مكروه إلا من خطيب، ذكر هذا بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم أن الخطيب مستثنى. فلما يكون عندك علم في هذه المسألة وأن الخطيب مستثنى من ذلك، وأن السنة في الخطيب أن يصعد في هذا الوقت، وأنه إذا دخل لا يركع ركعتين وإنما يصعد على المنبر مباشرة ويسلم على الناس ويجلس، هذا العلم بهذه المسألة مهم جدا، بحيث أن الإنسان يعلم الناس أولا، وثانيا يتفادى بعض المواقف أو بعض الناس الذين يتعمد بعضهم أو لا يحسن أن يتخاطب، كيف يتخاطب مع الخطيب في خطبته. يستحب الخطيب أن يجلس بعد سلامه على الناس وأن يستمع للمؤذن ويردد الأذان، فهو قدوة وهو ملحظ للناس. نعم بعض الناس يعني يأخذ هذا فرصة لمراجعة الخطبة والنظر فيها واستحضار بعض الأشياء، لكن الأكمل من ذلك هو أن يكون يستمع للمؤذن ويردد خلفه ما شرع الله سبحانه وتعالى وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون متهيئ تهيئا كاملا. إذن هذه حركات الخطيب من حيث الاستعداد القبلي الذاتي، لباس الخطيب، كلام الخطيب، صوت الخطيب. يبقى بعد ذلك وقوف الخطيب، وقفة الخطيب، هذه من الحركات المهمة جدا. أحيانا كما ذكرنا يكون المنبر مفتوح، قد يكون في بعض الناس، معناها الوقفة التي يقفها الخطيب هذه يشاهدها الناس ويرونها الناس. الوقفة للخطيب لابد أن تكون معتدلة، تكون معتدلة بمعنى واقف على قدميه يعني كاملا، بمعنى أنه لا يكون عنده ميلان بحيث أنه يعني يعتمد على إحدى القدمين أو ما يسميه الفقهاء بالتراوح، المراوحة بين القدمين، الذي يفعلها بعض الناس اليوم لما يطيل الإمام في القراءة مثلا في الصلاة أو في التراويح، تجد أن بعضهم يتراوح، فبعض الخطباء يكون في أثناء الخطبة يتراوح على قدميه، بمعنى أنه يطأ بهذا ويطأ بهذا. هذه المراوحة أولا يعني تشغل الناس ولا تليق بالخطيب، بل الخطيب يكون واقف مستقبل الناس، مثل ما ذكرنا استقباله للناس وثباته على المكان. كذلك يراعي وضع اليدين، أين يضع اليدين لما يبدأ في الخطبة، أين يضع اليدين. الفقهاء نصوا على أنه يشرع مسك العصا، فيكون مع عصا، وذكر أن هذا ما يستحب، والمسألة معروفة عند الفقهاء وتعرفونها، فمسكه للعصا يعينه على الثبات، لما يكون هناك عصا ويقدر على العصا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على عصا، إذن يمسك العصا ويثبتها ويكون ثباته يعني وقوفه وقوفه على في المنبر وقوف ثابت، هذا إخواني يعين ترى الإنسان، بخلاف ما إذا كان يتراوح هكذا وهكذا أو كان متعبا مثلا. إذا لم يوجد عندك عصا فممكن أن تتكئ على خشب المنبر إذا كان موجودا مثلا، مثل هذا المنبر موجود عندنا. إذا لم يكن هناك هذا وكان الأمر مكشوفا ولا عصا فمعناه أن الإنسان يحتاج مثلا أن يقبض بإحدى اليدين مثلا هكذا أو يسدلهما، المهم لا يكثر من حركتهما الحركة المشغلة للناس. ومن الأشياء التي يذكرها العلماء مسألة الإشارة باليدين في الخطب والإشارة يمينا وشمالا، هذا ليس من السنة. إذا عندكم أنتم علم في هذا أيضا تفيدون، الإشارة يمنة ويسرى وكثرة تحريك الأيدي، فالسنة في ذلك هو الإلقاء كلام، كذلك الالتفات إلى يمين الناس، الالتفات إلى يسار الناس، لا وقوف الخطيب مستقبل الناس، والسنة في الناس هم أن يستقبلوا الخطيب. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في السلسلة الصحيحة إذا صعد المنبر استقبله الصحابة بوجوههم، بمعنى المواجهين له ينظرون، والذين في اليمين واليسار يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنك أنت تتحرى الوقوف الذي كان يقفه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا أنت تميل إلى الناس، بحيث أنك إذا التفت جهة اليمين فإنك أهملت الباقين، إذا التفت جهة اليسار فإنك أهملت الباقين. ولهذا اتجاهك للناس هذا مهم، وقوفك كيف تصعد، وإذا جلست كيف تجلس بهدوء واستقرار، ثم تقف الوقوف الشرعي، ثم بعد ذلك تجلس بين الخطبتين الجلوس اليسير، ثم تقف وقفة أخرى، ثم نزولك إلى المنبر. هذه كل الحركات حركات الخطيب تتحركها الخطيب تحتاج منه إلى أشياء إلى 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 عناية وإلى اهتمام، لأنها مهمة جدا في 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 تثبيت الخطبة أو في الإفادة، إفادة الناس من الخطبة. هذه كلها إخواني أشياء تتعلق بالخطيب. نحتاج بعد ذلك أن نتحدث عن مسألة الخطبة وما يتعلق بها وتحضير، لكن قبل أن نتكلم أنا إذا في عندكم ملاحظات على الكلام السابق أو إفادة زائدة نحن نستمع إن شاء الله. نعم تفضل.
ذكرت ضرورة الخطيب يعيد نفسه بطلب العلم، طبعا إحنا أظهرنا لو قارنا أنفسنا بالموظفين وكذا عندنا وقت
لا شك،
لكن كثير مثلا هو أيضا عنده نية إنه يطلب العلم كذا، لكن تمضي سنة وسنتين وهو عنده نية لكن الخطوة العملية ما أقدم عليها، يعني إيش الخطوة العملية تخلي الواحد فعلا يكون عنده اعتبار كذا؟
هو لابد إخواني أولا، أخونا جزا الله خير، يعني مثل ما سمعتم كيف الإنسان يطلب العلم؟ إخواني لابد أول شيء من القناعة، لابد أن أقتنع أن هذا أمر مهم، هذا مهم جدا. هل أنا مقتنع بأنه لابد علي أن أتعلم العلم الشرعي؟ أنا ذكرت في الأول أن الإنسان قد يكون، أنا ما أقول في ساعة، لكن قد يكون في ساعة من أمره، لكن لما يكون خطيب ينبغي أن يتغير عنده الميزان. أنت من قبل ممكن تقرأ مع حتى تطلب علم، ممكن لا، لكن الآن أنت خطيب بمعنى تحتاج إلى طلب علم، فإذا وجدت هذه القناعة أنا أقول خير معين لك على ذلك إخوانك. فالله يقول تعاونوا على البر والتقوى، والإنسان إخواني قوي بإخوانه ضعيف بنفسه، لا يزال يسوف ولا يزال يسوف، لكن إذا ربط نفسه في جانب مراجعة القرآن مع إخوانه في جانب طلب العلم الشرعي مع العلماء والمشايخ، فإنه يكون ذلك عونا له. فالإنسان إخواني يعينه على ذلك أن يربط نفسه بإخوانه ويحرص على مصاحبة طلبة العلم، ويحرص على أن يتعرف على الجانب المفيد في 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 أموره. بعض الناس يرى نفسه على خير وأنه ما في أحسن منه سواء في العلم أو في كذا أو في، لكن لما ينظر ما عند غيره ويشوف نفسه طيب وكذا، لكن يلتفت إلى إخوانه والله يرى أن بعض إخوانه الذين والله هذا إنسان يحفظ الشاطبية وأنا ما أحفظ شيء. إذا المقارنة بينك وبين من هو أفضل منك تعينك، لكن عماد ذلك في 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 نظري والله أعلم أنك تربط نفسك مع أهل العلم ومع طلبة العلم، ترتبط معهم بدرس، ترتبط معهم باستغلال الوقت. يعني بعد الفجر مثلا وقت مهم، فلو ارتبط الإنسان فيه مع إخوانه بمراجعة القرآن أو بحضور طلب درس علمي مثلا، فهذا يعينك تماما على العلم وعلى البناء، على بناءك. وسيأتي معنا إن شاء الله في جانب الخطبة كيف اللي هو اهتمام الخطيب بالموضوع، اهتمام الخطيب بالموضوع. لكن إخواني لابد من الاهتمام بهذا الجانب. أنت أيها الخطيب تحتاج إلى الفقه، معناه أنك أدرس مع إخوانك كتابا في الفقه، تحتاج إلى النحو، ولو حتى تأخذ يعني المعلومات العامة في النحو لتعينك على الكلام السليم. إذا معناه تحتاج إلى أن ترتب لنفسك وقتا تدرس في هذا العلم. إذا خطط ماذا تحتاجه في طلب العلم، وخطط كيف يكون التنفيذ. إذا عرفت الاحتياج خطط كيف يكون التنفيذ، فاجعل هذا الشهر أو هذا الشهرين أنك تخطط أنك تدرس هذا الباب عند العالم الفلاني أو عند الأخ الفلاني أو نحو ذلك. قد يكون في منطقتك ما يوجد من أهل العلم من يعينك، لكن يوجد من أئمة المساجد، نحن نتكلم عن البلدة عندنا هنا، يوجد من الأئمة، يوجد من المؤذنين، يوجد من إخوانك في الله من عنده من الفراغ ما عندك، فتعاون، اسمع شريطة، اقرأ معا كتابا، هذا معين. إذا عندكم شيء أيضا تفيدون ممكن، عندك شيء شيخ حامد؟
مثلا أنا الآن سمعت حضرت الكلام هذا سمعت وقتنع، فصرت عندي حماس، الحماس هذا يبقى أسبوع أسبوعين، يعني كيف أنا أحتفظ بالحماس؟ يعني لو ممكن بكرة وبعد بكرة وخلال أسبوعين وثلاثة فعلا أحتفظ بالحماس هذا وعندي شدية، لكن كيف أنا أحتفظ يعني؟ كيف الطريقة اللي تخليني
والله هو مثل ما ذكرت أنا، اقتناعك بهذا الجانب مع إخوانك أيضا، تربط نفسك مع إخوانك، يعني ارتباط.
هل مثلا برمج بدل من أنا أيام الأسبوع القادم مثلا كل يوم عن درس؟
لا ما يحتاج.
أنا أقرأ درس أسبوعيا.
هو 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 الإنسان في طلب علم إذا كان غير معتاد لا يهجم بنفسه هجوما كاملا. الإنسان لا لما يريد يعمل مثلا رجيم ويريد يخفض من وزنه مثلا، إذا بدأ بداية قوية بحيث أنه امتنع عن الطعام هذا ما يستمر يومين ثلاثة أربعة وبعدين يرجع أشد مما كان. لكن لو بدأ 10% إذا يحصل فرق كبير عندنا. هكذا في طلب علم يبدأ على نفسه بالشيء اليسير حتى يعتاد، كالطفل الذي تريد أن تعوده على الفطام يبدأ شيئا فشيئا بحيث يعني إذا وجد نفورا من نفسه فإنه لا يكلفها، يبدأ شيئا واحد والشيء الذي يرغب فيه. كذلك من الأشياء المعينة عليك على طلب العلم أنك تبدأ في الفن الذي تحبه والذي أنت تميل إليه. إنسان ما عنده حب للقراءات أبدا، فإذا كلف نفسه أن يقرأ القراءات كذا ما يستمر في الغالب، لكن إنسان عنده حب للنحو، عنده حب شديد، فهذا لا نكلف أقول ابدأ بالفقه، لا ابدأ بالنحو ما دمت تترغب فيه وتنتج فيه، أو ابدأ بالفقه إذا أنت ترغب فيه والعلم يأتي بعضه ببعض. فهو هذا لا تهجم، هذا الحماس الذي يستثير عند الإنسان لا يهجم على نفسه بحيث أنه خلاص يبدأ يرتب نفسه كالنووي 12 درس اليوم، لا هي تحتاج تطعيم شيئا فشيئا فشيئا حتى يتعود الجسد والوقت على ذلك، وبعدين ما تشعر لو أنت تحب العلم وتحب الدروس تبحث عن درس وآخر واثنين وثلاثة وتتعود.
بالنسبة للخطيب شيخ أنا يجب أن توفر فيه الدقه في اختيار
احدكم فقراء سلم. ايتها في تحضير الخطبه. مضمون مضمون. نعم. طيب اذا حبينا نتكلم عن الخطبه وموضوع الخطبه. نتكلم من حيث بدانا في الخطيب ان الخطبه عباده وان هذه العباده لها احكام شرعيه. اذا لابد على الخطيب ان يلم بالاحكام الفقهيه للخطبه. مثلا من احكام العامه الفقهيه ان الخطبه هل هي شرط في الجمعه او ليست بشرط. الفقهاء يتكلمون عن ذلك، بعضهم يقول هذه الخطبه هي مقام الركعتين. وهل هذه الخطبه لها شروط واركان او ليس لها شروط واركان؟ المامك بكلام الفقهاء مهم، حتى تبنى الخطبه في اضعف الاحوال تبنى على الامور العامه المتفق عليها بين الفقهاء، حتى ما ياتي من يدخل عليك في هذا الجانب. فاولا من جهه الامور الفقهيه للخطبه، العلماء يقولون الخطبه لا بد ان تشتمل على ايه، ولا بد ان يكون فيها الامر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتبتدئ بالحمد والثناء على الله سبحانه، بغض النظر عن هذا هل هو واجب او شرط كما هو عند بعض الفقهاء او ليس بشرط. المهم هذه اشياء تذكر، انت اطلعت ترجع الى المذهب الفقهي الذي تدرسه مثلا، وتقارن ذلك بكلام الفقهاء، وتنظر الاشياء التي نص الفقهاء عليها، وانها لا بد ان تكون خطبه الجمعه لا بد ان تكون خطبتين، كل خطبه تبتدا بالحمد والثناء على الله سبحانه، والامر بتقوى الله، وقراءه ايه من القران، واستمالها على السنه، الى غير ذلك من الاشياء التي يذكرها الفقهاء في هذا الجانب. اذا هذه اشياء مهمه، واللي هي الامور الفقهيه المتعلقه بالخطبه، الامور الفقهيه المتعلقه بالخطبه، وان الخطبه خطبه الجمعه تكون قبل الصلاه، وخطبه العيدين تكون بعد الصلاه، خطبه الجمعه مثل خطبه العيدين عند الفقهاء في انهما خطبتان، الى غير ذلك. مثلا من المسائل قد تثار ان العيد هل هو خطبه او خطبتين، وبعض مثلا العلماء يقول لا هي خطبه واحده، وبعضهم يقول لا هي خطبتين. لكن انت لما تتعرف على كلام الفقهاء في هذه المساله، وتنظر مثلا من الاشياء التي يقولها العلماء في هذا الباب ان خطبه العيد مثل خطبه الجمعه، وهذا باتفاق العلماء، وانها خطبتان، وعلى هذا جرى الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى الازمان المتاخره. لما انت تعرف هذه الفائده مثلا ترتاح، وتعرف ان يستقر عندك هذا الجانب، لان هذه امور يحصل فيها بلبله عند الناس، ويحصل فيها عند الناس بعض الكلام. فالخطيب لابد ان يكون فقيها. لماذا؟ لان هذا هو عملك، هذه هي بضاعتك. فاذا انت ما تلم ببضاعتك وما تعرف شو يعني نوعها ووصفها واحكامها، يكون عندك دخل. خطبة الجمعة عموما إخواني يبدأها الإنسان بالحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحمد والثناء على الله جل وعلا، وهذا يسمى ما سنسميه إن شاء الله فيما بعد بالافتتاحية. افتتاحية الخطبة تشتمل على الحمد والثناء على الله سبحانه، تشتمل على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء والعلماء يذكرون أنك لا تذكر الصلاة وتترك السلام، أو لا تقتصر على السلام وتأتي بالصلاة، فالله قد جمع بينهما إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا كره العلماء أن تقتصر على الصلاة دون السلام، لأن أحيانا بعض الخطباء مع السجع قد يقتصر على أحدهما. كذلك تحرص على الشهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجزمة، فسرها بعض المحدثين بأنها التشهد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذه أشياء مهمة أن تذكرها في خطبته. كذلك من الآداب المحافظة على كلمة أما بعد، المحافظة في الخطبة على كلمة أما بعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها، وسمها بعض العلماء بفصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام. حتى البخاري في صحيحه يقول باب ما جاء في أما بعد، باب ما جاء في أما بعد، عناية بهذا الجانب. علماء مثلا اللغة والنحو يقولون دائما أن كلمة أما بعد الكلمة أو الجملة التي بعدها تأتي تكون إيش؟ مفتتحة بالفاء. لما أنت تزين كلامك مثل هذا يكون أيضا دلالة على أن الخطيب يعني عنده الإلمام بهذا الجانب، لأن بعض الخطباء يهمل كلمة أما بعد، وربما يستبدلها بعضهم بكلمة وبعد، وهذا الاستبدال في, في, في كلام الناس وفي لغة العرب جائز، لأن الواو تقوم مقام أما، لكن السنة البدء بكلمة أما بعد. تكرير أما بعد عند بعض الخطباء. بعض الخطباء يقول أما بعد ثم يتكلم ثم يقول ثم أما بعد، هذا ما هو وارد في السنة. السنة أنك تبدأ بافتتاحية مشتمل على الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تقول كلمة أما بعد ثم تدخل في الموضوع الذي يأتي نتكلم إن شاء الله تعالى عن طرائقه وأركانه. إذن هذا فقه الخطبة، أشياء مهمة في الخطبة كيف أي تراعيها في خطبتك. الخطبة إذا ذكرت فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة واضحة. من الأشياء الدارجة مثلا أن الإنسان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن كلامه غير مفهوم عند الناس، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بسبب السرعة. ولهذا الخطيب لا يراعي أن تكون كلمة خاصة، هذه الكلمة تكون واضحة، صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إذا جمع الإنسان بين الصلاة عليه وعلى آله فهذا أفضل. قالوا لأن الرسول علمنا ذلك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا قلت صلى الله عليه وآله وسلم ففيه فائدتان. الفائدة الأولى أن تجمع بين الصلاة عليه وعلى آله كما أمر عليه الصلاة والسلام، والفائدة الثانية أنك تأمن من العجلة، لأن العجلة مع هذه الكلمة فيها نوع من الصعوبة. ما يصح أن يقول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو جاء بكلمة وآله يعينه على إظهار الألفاظ. فأنت كخطيب في خطبتك لابد تراعي هذه المسائل وهذه الألفاظ، كذلك تتحرى الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم وتسوي بينهم، فلا تخص علي رضي الله عنه بقوله كرم الله وجهه، لأن هذا من شعار يعني بعض أهل البدع كالشيعة وغيرهم، وإنما الصحابة كلهم يترضى عنهم ويعرف منازلهم وتعرف يعني منزلتهم. هذه أشياء عامة في الخطبة، الخطيب لابد أن يعتني بها. إذا جئنا لمسألة موضوع الخطبة والتحضير إلى الخطبة، تحضير الخطبة، التحضير يا أخواني هو مسألة مهمة جدا، والخطباء يختلفون في ذلك اختلافا كبيرا. بعض الخطباء مثلا الذين نحن ما نوافقهم ما يحضر الخطبة أبدا، بعضهم يقول أنا استحضر الموضوع ذهنيا ولا أحضره. هذا إخواني لا شك أنه خطأ كبير، وأنا أقول من باب احترام عقول الجالسين واحترام الناس أنك تستعد لهم، تستعد لهم بالتحضير. التحضير يختلف من شخص لآخر. وهنا الآن يأتي الارتكاز على الجانب العلمي عند الخطيب. هناك خطيب عنده جانب علمي كبير بحيث لو سمع الموضوع استحضر الأدلة واستحضر كذا استحضارا كذا، وهناك خطيب يحضر هذا الموضوع من كتاب واحد، يهجم على رياض الصالحين فقط مثلا ويبني خطبته من هذا الكتاب، وهناك خطيب عنده طموح أعلى فلا يحضر الخطبة إلا من أكثر من كتاب، كتابين ثلاثة، ويجمع الأدلة من هنا وهنا. وهناك خطيب مثل ما ذكرنا لا يعتني بهذا الجانب. التحضير أيضا من حيث الوقت، إنسان يعيش أسبوع كامل مع خطبة الجمعة، حتى قال بعض الخطباء لما سئل قيل له متى تبدأ في تحضير الخطبة، فقال أبدأ من الساعة التي أنزل منها على المنبر في يوم الجمعة. يقول أنا إذا نزلتني على المنبر ذهني للخطبة القادمة أبدأ في تحضيره. قال فيستوي عندي في الأسبوع حمل واستقرار ووضع عند خطبة. هذا حقيقة يعني شيء جميل جدا أن يكون الخطيب عنده عناية بالمواضيع التي يطرقها والمواضيع التي يعتني بها. بعض الناس يقول أنا أحضر الخطبة وأنا جالس على المنبر أستمع للمؤذن. شوف في فرق كبير، هذا يحضر قبل الخطبة بدقيقتين ثلاث، وذاك يستحضر الموضوع من قديم ويعرف. إيش من فوائد التحضير إخواني؟ التحضير يعطيك إلمامة عن الموضوع، هذا الموضوع هل يحتاج إلى خطبة واحدة أو إلى خطبتين أو إلى أسبوع أو إلى شهر. هذا مفيد. التحضير يعطيك تذكير بالأدلة التي تعرفها وتعريف بأدلة أخرى، تذكير بالأدلة اللي أنت تعرفها. عندك باب بر الوالدين، هناك أدلة أنت تحفظها وتعرفها لكن قد تكون نسيتها، التحضير يذكرك بها. التحضير يطلعك على أدلة أخرى لم تكن تعرفها، مثلا لو أنت قصة جريج في بر الوالدين، كلنا نعرف هذه القصة، لكن لو حضرت القصة ورجعت إلى صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ومصادر تخرج الحصة، القصة ستطلع على روايات وزوائد فوائد فيها تشويق للسامع وفيها تشويق لك أنت كخطيب. لا تعتمد على أنك قد سمعت القصة أو أنك تعرف الموضوع المسبق، كلا لا تعتمد على ذلك. التحضير يكون بخلال معرفة الآيات، معرفة الأحاديث، معرفة الآيات يعينك ذلك على أن ترجع إلى مصادر التفسير، معرفة الأحاديث، طبعا معرفة الحديث هنا الأحاديث الواردة والآثار الواردة في المسألة يتطلب منك أن تتعرف أولا على ثبوتها. فالزمن الذي كان الخطيب فيه يعني يصدح بالأحاديث الكثيرة التي لا يعرف صحتها من ضعفها قد ضعف في هذا الزمان، فقد أصبح عند الناس العناية بفضل الله تعالى بجانب الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، فتبني خطبتك على آية ثابتة، على آية بينة، وعلى حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يحتاج منك إلى تحضير، عندك 3 أحاديث 4 أحاديث 5 أحاديث، هذا تحتاج منك إلى تحضير، إلى بيان، تحضرها من جهة الثبوت ومن جهة المعنى، هل ثبت ولا ما ثبت، ايش المعنى هذا، لا تفهم الحديث على المعنى الذي يتبادر الى ذهنك، بل اذا رجعت ايضا الى توضيح العلماء وشرح العلماء ستجد فوائد زوائد وامور قد لا تخطر لك على بال. اذا يا اخواني جانب التحضير للخطبة مهم. طيب قد يقول قال الخطبة مكتوبة، تقول لا لا، يعني إذا كانت مكتوبة وأنت مفروض عليك أن تقرأها حرفا حرفا فلا أقل من أن تتأكد منها. ما الفائدة؟ طيب أتأكد منها، ما الفائدة يا أخواني؟ لو تأكدت من الأدلة الموجودة والسياق الموجود والترتيب الموجود، هذا في نظري يقودك إلى القناعة بالخطبة. أحيانا يأتيك موضوع أنت غير مقتنع به، فكيف السبيل إلى القناعة به؟ وهذا من الأشياء المهمة، أن الخطيب يكون مقتنع بالموضوع. التحضير يقودك إلى القناعة بهذا الموضوع، لأن إخوان الخطيب المقتنع بالموضوع يختلف عن يعني كم إيش يقولون أن النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. فالخطيب لما يكون مقتنع بالموضوع معناه فعلا يتفاعل بصدق، لكن الخطيب اللي غير مقتنع بالموضوع فهو يؤدي شيئا يريد أن ينتهي منه. من أسباب القناعة بهذا الموضوع أو العناية به أن تحضر، تحضير رجوع الأدلة، رجوع الكلام، ممكن تجد في أثناء التحضير ما يعينك على أن تحور هذا الموضوع وأن تجعله موضوعا شيقا جديدا مجددا. إذن هذا جانب مهم، التحضير يا أخواني الموضوع. ثانيا تحري الأدلة الشرعية الواردة في الموضوع. لا ينبغي الخطيب أن يخلي خطبته من الأدلة الشرعية اللي هي الكتاب والسنة وآثار السلف. الكتاب والتحضير يا اخوان يظهر على الخطيب. انسان لو تكلمنا عن موضوع مهم مثل ما ذكرنا ان الخطبه عباره عن اثاره الناس لمعلومات هم يعرفونها، الناس يعرفون بر الوالدين، يعرفون صله الارحام، لكن كيف نحن نثير عندهم هذا؟ بالتحضير الجيد. الايات تحفظها حفظ متقن لا تخطئ فيها، الاحاديث تحفظها او تلم بمعناها العام بحيث اذا قلتها جئت بها على المهن الصواب، شرحك للآية، شرحك للحديث مهم جدا، حفظك للآثار الواردة في ذلك يعين على هذا. فالتحضير يظهر. إنسان غير محضر معناه سيقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ويمشي. إنسان محضر سيضيف أثر عن السلف، قال قتادة، قال ابن عباس، قال عمر بن عبد العزيز، قال فلان من السلف، ويأتي بكلمات جميلة. مثلا التحضير عن مثلا جانب الوقت والحفاظ على الوقت ستأتي بماذا؟ بأدلة تبين هذا الجانب. إذن التحضير مهم، يقودك إلى القناعة بالموضوع. طيب موضوع الخطبة يا إخواني، موضوع الخطبة إن كان مثل ما هو الحال في هذا البلد مثلا، يأتيك مثلا موضوع معين أنت تطرقه، فهذا قد يكون أزال عنك مهمة كبيرة جدا في اختيار الموضوع المناسب للناس، فمعناها أنك تعتني بهذا الموضوع مباشرة. لكن إذا كنت في مكان تحتاج أنت أن تختار الموضوع، ينبغي أن يكون اختيارك للموضوع مناسب للمكان الذي أنت فيه وللمجتمع الذي أنت فيه. ومناسب مع حاجات الناس، فلا تأتيهم بموضوع قد لا يفهمونه ولا يعونه أو لا حاجة لهم به. لأن الخطبة يا إخواني تذكير، ينبغي أن يخرج الناس وقد ازدادوا علما وإيمانا وخوفا من الله سبحانه ورجاء فيما عند الله جل وعلا. طيب، موضوع الخطبة، العلماء يقولون أي موضوع من المواضيع أو الخطبة نحن نقسمها إلى مقدمة وإلى مضمون وإلى خاتمة. الموضوع عموما نراعي فيه السنة من جهة عدم التطويل، ولا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن قصر الخطبة مئنة من فقه الخطيب، يعني هذا الدليل على فقهه واستيعابه لهذا الجانب. إذن تراعي عدم الإطالة. من الأشياء التي تعينك على عدم الإطالة التحضير الجيد، وثانيا أن تعلم أن الخطبة ليس من الضروري أن تضع فيها كل الأدلة وكل ما حضرته، لا، الخطبة هي تذكير، ذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن هل يلزم الخطيب أن يذكر كل ما يتعلق بالموضوع؟ أنا عندي بر الوالدين، أذكر معناه وأذكر الآيات الواردة في البر والآيات الواردة في العقوق والأحاديث الواردة في البر والأحاديث الواردة في العقوق والقصص الموجودة في السنة والقصص المأثورة عن السلف والقصص الواقعية، يطول الموضوع. ما يلزم أن تذكر كل الأدلة وكل الأحاديث وكل ما تعرفه وكل ما حضرته في خطبة الجمعة، بل لك أن تقتصر على آية واحدة وعلى حديث واحد وتشير إشارات، تشير إشارات إلى الباقي. استيعاب الأدلة، استيعاب الموضوع من جميع جوانبه، هذا لا يلزم الخطبة، إنما يكتفي الإنسان بالإشارة، يكتفي الإنسان بالإشارة. الافتتاحية الخطبة مثل ما ذكرنا، الافتتاحية كثرت ينبني فيها مسائل مهمة، البدء بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة أما بعد، الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى غير ذلك. هذه إخواني المقدمة. من العلماء يقول يستحب أن يبدأ فيها بخطبة الحاجة، الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، ولكن هذا لا يلزم في كل خطبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحث عليها وعلى غيرها، يعني لم يأتي عنه أنه كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يعتني بالسجع في هذه المقدمة، هذا شيء جميل لكن لا ينبغي أن يكون متكلفا، ولا ينبغي أن يطغى على ما بعده. أولا، مقدمة الخطبة أو ما نسميه بافتتاحية الخطبة، هذه الافتتاحية ينبغي أن تكون قصيرة، وينبغي أن يكون فيها تهيئ للناس. كذلك ينبغي الإنسان ألا يعني يعجل فيها، إذا كانت قصيرة معناه لا يأتي يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين أما بعد، لا، لا تعجل، يعني هي خطبة الحاجة، مقدار خطبة الحاجة مناسب يهيئك أنت كخطيب. أحيانا مثل ما ذكر رسول محمد قضية الخطيب مرتبك ضاعت عليه الأفكار، من أساليب استرجاع هذه الأفكار الهدوء في خطبة الحاجة. ليش؟ لأن خطبة الحاجة هي محفوظة عندك، المقدمة في الغالب محفوظة عندك، معناه أنك تتكلم وذهنك مشغول، فهذا يساعدك، يمكن أن تتكلم وذهنك مشغول لأنها محفوظة عندك، هذا يعني يبدأ يريحك نفسيا شيئا فشيئا. وثانيا يبدأ عندك استجماع لما تريد أن تقوله. إذا الافتتاحية إخواني يراعي الإنسان فيها أن تكون على السنة، فيها حمد وثناء وشهادة، وفيها كلمة أما بعد، وكذلك يراعي فيها أن تكون ليست طويلة ولا قصيرة، يعني لا تتحف الناس في المقدمة الحمد لله الملك العلام وكذا، وتأتي بالسجع وكذا وتتحفهم فيها حتى تبتهج قلوبهم، ثم تأتي إلى موضوع ضعيف تقول أما بعد، وما بعد أما بعد يكون ضعيف مهلهل ليس بميزان مقدم. إذا لو تراعي السجع في كل خطبة. نعم، أي نعم، ذكرنا أنه يراعي الإنسان وصية بتقوى الله جل وعلا. فالمقصود إخواني أن الإنسان يعني يكون مقدمته متزنة، عندك افتتاحية، عندك موضوع، عندك خاتمة، ها الموضوع المضمون يكون له الوقت والنصيب الأكبر. كذلك إخواني موضوع الخطبة في أثناء الافتتاحية، الآن من الخطباء من يكشف للناس موضوعه من البداية. الحمد لله القائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على طول المستمع قال خلاص الخطيب اليوم عنده بر الوالدين. والصلاة والسلام على النبي القائل من أحق الناس إذا اكتشف الخطيب المستمع اكتشف الموضوع من البداية. يستحسن في الخطيب ألا يكشف عن موضوعه من البداية، هذا أفضل، بل تأتي من المشوقات بحيث تجعل المستمع ما يعرف. نعم قد أنت تذكر هذا بعض الأحيان، لكن الأفضل أن يكون دخولك على الموضوع تدريجي بحيث أن المستمع يظل يستمع يقول إيش بيقول الخطيب اليوم. وهذا الاكتشاف لا تخليه يقول عند المستمع، يعني لا تكثر من الألغاز حتى يذهب نصف الخطبة ويمل المستمع وما يعرف أنت تريد إيش تتكلم. لا، إذا ما يكون الموضوع مكشوف. ولهذا عندنا افتتاحية ممكن نسميها افتتاحية اللي هي حمد وثناء، وبعد الافتتاحية مقدمة تمهيدية للموضوع، مقدمة تمهيدية بحيث إن المستمع يمشي معك يقول هذا الخطيب اليوم عن إيش سيخطب. تأتي ممكن أنت ربما تأتي بحديث مثلا وتبدأ تبين فيه إيش العقل. أذكر مرة من المرات كان بعض الخطباء بدأ الخطبة بماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات يحرم. طبعا الخطبة بيكون عن إيش؟ الرضاع وأحكام الرضاع. ثم إذا به ينتقل انتقال عجيب، يقول أنا في نظري عجيب يعني قد توافقوني وقد لا، ثم يقول انظروا يا إخوان إذا كانت الرضعة خمس رضعات تؤثر، فالمرأة الأجنبية أصبحت محرمة، هذه أصبحت أم وهذه أصبحت عم وهي خمس رضعات، فما بالكم بالذي يرضع من أصحاب السوء ومن أصدقاء السوء، كيف يكون لهم التأثير؟ إذا انتقل انتقال عجيب، فيه نوع حقيقة من التجديد، نوع من التجديد. الشيخ الشرين مثلا تكلم عن يعني مسألة التجديد وضرب مثال هو طبقه، أنه بدأ خطبته بماذا؟ بحديث الوزر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزار وقال إنها كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام. فقال يقول في خطبة إذا كان هذا الوزر لما عاد أولياء الله أمر الله بقتله، وتكلم عن مسألة معاداة أولياء الله. فشوف كيف يعني أنك لا تكون موضوعك مكشوف ويكون فيه تشويق بحيث أنك تتنقل. هو الموضوع قد يكون معروف معاداة أولياء الله أو قد يكون خطأ يعني رفقاء السوء، لكن كيف تتحرى أنت من المقدمة تكون فعلا فيها نوع من التشويق. إذا لا تطيل المقدمة أو الافتتاحية، لا تخلي موضوعك مكشوف من البداية. لما تقول أما بعد، ما بعد أما بعد هو بداية في موضوعك، لا تكون بداية مفتوحة. أما بعد موضوعنا اليوم هو أحكام الصلاة، لا تقول هذا، لا تقول موضوعنا أحكام الصلاة تكشف الموضوع للناس، لا ابدأ بآية وانتزع منها المعنى حتى يفهم عنك الموضوع، ابتدئ بحديث وانتزع منه المعاني شيئا فشيئا. إذا هذا بالنسبة ما يتعلق بالمقدمة. الموضوع إخواني ينبني على التحضير كما قلنا، تحضيرك سيجعلك ترتب الأدلة. إيش الآية؟ أنا أقول من المهم جدا أن تعرف أيها الخطيب، خاصة إذا كنت ترتجي الخطبة، ما هو البداية في أول خطبة، والخطبة الثانية لابد أن تعرف قبل أن تصعد المنبر ما هي الأدلة أو الكلمة التي تبدأ بها في الخطبة الثانية. لأنك إذا لم تكن تعرف، إذا قلت أما بعد يرتج عليك، إذا ما حضرت مسبقا أنا ما هو الذي سأبدأ به. الخطبة الثانية أحيانا الإنسان يستفرغ كل ما عنده في الخطبة الأولى ثم يجلس وينسى ماذا سيقول في الخطبة الثانية. لا بد أن يكون عندك من الأدلة، أن ترتب الأدلة، أن تقول هذا الدليل أو هذه المسألة سأبدأ بها في بداية الخطبة الثانية. فمن المهم جدا أن تكون تعرف ماذا ستبدأ في الخطبة الثانية وماذا ستبدأ في الخطبة الأولى، لأنك إذا قلت في الخطبة الثانية ستقوم وأنت عندك طمأنينة أن في عندك بداية. إذا ما استحضرت هذا الجانب قد تجلس وقد استفرغت في الخطبة الأولى كل ما عندك، ثم تقول ماذا أقول في الخطبة الثانية، فتجد نفسك مرتبك ويرتج عليك ولا تحسن ماذا تقول. موضوعك إذا حضرت تحضر جيد ستقسم إلى عناصر، هذه العناصر كيف تربط بينها؟ يحتاج إلى ربط. العناصر قد تختلف من رجل إلى آخر، لكن مهم جدا في هذه العناصر ألا تكون منفصلة. يعني ما يحتاج أن أقول مثل المحاضرات مثلا سنتكلم عن العنصر الأول، العنصر الثاني، العنصر الثالث. هذا التقسيم ما يحتاج أنك تقسم، لا، يكون في تداخل فعلا، في ترابط. ولكن ممكن أيضا أن تأتي بطريقة أخرى، وهي طريقة مثلا سنقف معكم وقفات، ما يسمى بعض الخطوات بالوقفات، الوقفة الأولى الثانية الثالثة، لكن تكون واضحة. إذا حددت للناس في بداية الأمر الجانب اللي ستتحدث عنه أو الأشياء التي ستلم بها، هذا يعين الناس على الاستماع، بحيث لا تخلي الناس يفهمون من موضوعك أنه طويل جدا لا يعلمون متى تنتهي. ومن أمثلة ذلك صلاة الإنسان بالناس. الإمام إذا صلى بالناس وافتتح فقرأ مثلا من آل عمران، أو قرأ من أي سورة من السور الطوال التي الناس ما يحفظونها، هنا المصلي خلفك يبقى في اضطراب، ما يدري أنت ستطيل وإلا ستقصر. لكن لما تفتتح والسماء والطارق، عند المستمع طمأنينة أنك عندك بداية ونهاية واضحة. ولهذا جاء في السنة أن الإمام يكثر في صلاته من المفصل، لأن خلاص الناس يحفظونها والناس يعرفون أنك لك نهاية، يعرف متى ستركع ومتى غير، بخلاف ما يكون خطبة. كذلك الخطبة لما تكون هكذا مبهمة، ما يعرفون ماذا ستقول وماذا وتعودوا منك الإطالة، وقد تستطرد وتستطرد وتستطرد، هنا يحصل نوع من الملل للمستمع. إذن تقسيم العناصر، ربط بين العناصر حتى أنت تستطيع أن تنتقل. إذا ربطت بينها لن تنسى بعض هذه العناصر. هذه العناصر اربطها بالأدلة. أنا أنصح الخطيب أن يكثر من الأدلة الشرعية، من القرآن ومن السنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما أنذركم بالوحي، ويقول سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكير يكون بالسنة ويكون بالوحي، والنصيحة والأشياء يكون خطبة الجمعة إملاءها بالأدلة. وهذا الفرق بينك أنت وبين غيرك من أهل الأهواء والبدع، فإن أولئك تجد بعض الناس يتكلم في، والله بعض الخطباء ربما خطب الناس لا يذكر آية واحدة ولا يذكر حديثا واحدا، ولربما إذا أخطأ وذكر حديث يذكر ضعيف. لكن أنت تختلف، لا بد أن تكون مدعم بأدلة، مدعم بآيات، مدعم بأحاديث. وحتى الآيات طريقة عرضك للآيات لا بد أن يكون بالعلم، يعني آيات يعرفها الناس. أنت ستقول مثلا قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الناس يعرفونها. إيش التجديد عندك؟ كلام المفسرين، قال فلان كذا، ولا تعتمد على جانب واحد من المفسرين. مثلا دائما تنقل عن ابن كثير، نعم جيد ابن كثير، لكن أيضا انظر إلى غيره، ترى قد تجد عند غيره أشياء يعني تثير عندك وتثير عند الناس يعني بعض الفوائد، وبعض الأشياء قد لا تحتاج أن تذكر فلان أو فلان، تقول قال بعض أهل العلم قال كذا، تثير عندهم. يعني الآن الآية معروفة عند الناس، الجديد عندك أنك تذكر ماذا؟ شيء من لمسات الآية، توضيحات الآية. الحديث قد يكون معروف عند الناس، لكن التجديد عندك أن تذكر له بعض الروايات التي أنت اطلعت عليها في أثناء التحضير، تذكر له أيضا بعض الفوائد، بعض المسائل، بعض الاهتمامات. إذن إخواني جانب الخطبة يعني جانب مهم جدا. إذا كانت الخطبة مقروءة، طبعا نتكلم عن مسألة الخطبة هل تكون ارتجالية أو تكون ماذا؟ عن طريق الورقة. هي في الحقيقة هما طريقتان ثالثتان، من الخطباء من يخطب بالورقة، ومن الخطباء من يخطب ارتجالا، ولكل ميزة ولكل عيوب. لكن الارتجال ينبغي أن يكون الإنسان عند قوة التحضير والاستحضار، والارتجال مفيد من ناحية استماع الناس للإنسان والخطيب للناس وعدم اشتغاله عنهم، لأنه يباشر النظر إليهم ويباشر خطابهم بدون الانشغال بالورقة. الورقة تفيد الخطيب من جهة جمع الموضوع، من جهة جمع الموضوع، ومن جهة ماذا؟ من جهة عدم نسيانه لبعض الأدلة، من جهة عدم نسيانه لبعض الفقرات. فالمقصود أن الإنسان إذا كان يخطب الورقة لابد أن يقرأها مسبقا مرارا وتكرارا. طبعا هذه الورقة إما أن تكون محضرة لك، وإما أن تكون أنت المحضر لها، ولا شك ولا ريب أن الثاني أفضل. ولهذا من الأشياء المفيدة لطالب العلم والمفيدة للخطيب أن يحضر الخطبة وأن يكتبها. لأن هذا من العلم، من العلم النافع إن شاء الله، أنك تكتب الخطبة، اكتبها، حضر واكتب، لأن هذا يزيدك قوة وعلما. ولا يعني تتهاون في التحضير ولو كان الموضوع محضرا عندك مسبقا. أحيانا الموضوع قد يكون متكرر، أيضا حضره ولو حتى بالاستفادة من بعض الأدلة، لأنه أنا بالنسبة لي مجرد أني إذا حضرت الموضوع، نفس الموضوع في وقت آخر وقت ثاني، سبحان الله تأتيك من الأدلة ومن الأفكار ما لم يكن عندك بالحسنان من قبل. مرنا على يعني قبل فترة موضوع حسن الخاتمة، وهو موجود من قبل، خطبنا به مثلا من قبل، لكن لما حضرناه مرة أخرى، تحضر أنت مرة ثانية، تجد سبحان الله أدلة أخرى، أفكار جديدة، حتى العناصر تتغير، حتى الأفكار تتغير، وتجد أنك جئت بما لم تأتي به أنت نفسك من قبل. من الأشياء إخواني أيضا مهمة في جانب الخطبة وتحضيرها، الاستفادة من الخطباء، الاستفادة من العلماء الذين كتبوا خطبهم والذين إيه لهم دور بارز في الخطابة. أنت كخطيب في الواقع في الغالب بمعزل عن الآخرين، بمعنى أن الإنسان الغير خطيب يحضر عندك ويحضر عند غيرك، فهو يستفيد منك ويستفيد من غيرك، فأنت كذلك عن طريق سماعك للخطباء ويكون لك الخطيب المفضل، عن طريق استماعك لقراءتك للخطب المكتوبة، حاول أن تنظر فيها ما هي الأشياء التي ليست عندك حتى تستفيد منها، طريقة إلقائهم، طريقة يعني الكلام المكتوب، طريقة التقسيم، هذه كلها لابد أن تكون عندك اطلاع. اقرأ الخطباء واستمع لهم أيضا، استمع سماع ناقد، كيف يتكلم، كيف يقول، كيف يختار الكلمات، كيف فخذ خطيبا يعني له تأثير، وخاصة إذا كان له محبة عندك، إن هذا أيضا يعينك على أن تكون خطبتك خطبة جيدة ومتقوفية تجديدا. لو سمعت خطبة أحد من الناس تشعر أنك في الخطبة التي بعدها تجدد، ولو حتى في خاتمة الخطبة أو في الدعاء في الخطبة أو في كذا، يحتاج إلى نوع من التجديد في خطبتك. يعني هذا يا إخواني كل ما في ذهني أن أنبه عليه، وقد أطلت عليكم، لكن الآن أنا أترك لكم المجال إذا كان عندكم بعض الفوائد الزوائد حتى نحن نستفيدها.
في نقطة ما أدري أهمية، هو نظر الخطيب إلى نفس يعني تحديده هو الموقف، مثلا مسألة التهديد اللي قلت لبدل الحديث الوزن أو بدل الحديث الرضاعات، هذا مثلا ممكن يحسن من خطيب عنده رصيد عن السامعين، مثلا خطيب معروف شعراوي، خطيب أصلا السامعين جايين ومعلمين، هذا حتى لو وقع في خطأ معلمين عنده رصيد يعني موجود، بينما لو واحد مثلا مثلنا من الشباب لو قال مسجد آخر هذا الناس
إيش
هذا يقول، يعني ما يختلف من
خطيب يعني هو يحتاج كيف طريقة إقناعك للناس،
لكن هو شخص صالح عند رصيد سابق
مقبول منه،
عارفين هو عارفين هذا الشخص مبتدع ومفهوم، لكن لو واحد شباب يعني ركب مركبة شوية
جيد، هذا تنبيه جيد أنه الإنسان يراعي الفكرة المطروحة أن تكون مقنعة، تكون مقنعة للناس، الموضوع يكون مقنع، البداية تكون مقنعة، بمعنى أنه إذا كان فيها نوع من إذا كان ما يفهمه إلا بعض الناس أو ما ينتبه لجمالها وحسنها بعض الناس يجتنب هذا الإنسان، ما كذا؟ صحيح، هذا مهم.
عندي
شيء
ثلاثة
أسئلة. تفضل.
السؤال الأول، هل الخطبة المرتجلة يعني الأفضل أن تكون محفوظة وضع قلب يعني إنه بعد ما يحضرها يحفظها؟ السؤال الثاني، أهم المراجع للخطيب
اللي شخصياً تكون عليها؟ لا، أنا لست مجالاً يحتذى شيخي يعني بالنسبة نعم. طيب.
أفضل الخطباء يعني يمكن
استماعهم، يعني بالنسبة لي للسؤال الأول هو هل يلزم حفظها؟ هذا يا إخواني مثل ما ذكرت لكم، إذا حضر الإنسان الخطبة بنفسه وعانى جمع الأدلة من الكتاب ومن السنة والآثار وكذا، في تلقائيا يستوعب الإنسان أكثر من 60% في ذهنه. الذي أحبه لنفسي ولإخواني أنك تعاني تحضيرها ثم كتابتها ثم تنقيحها ثم قراءتها. أنا مرات حقيقة أخطب قبل أن أخطب يعني في البيت، وأستفيد استفادة كبيرة جدا، فإني أجرب على نفسي وأبدأ بالبداية التي رتبتها والتي نظمتها، فأكتشف أن هناك أشياء يعني يحسن أن تقدم وأشياء يحسن أن تؤخر. والسبب الذي جعلني أفعل هذا أحيانا أني مرات أحضر خطبة وأستوعب كذا ثم أرتبها وأقرأها وأصعد على للناس وأخطب، وبعد الخطبة أقول لو كنت قدمت لو كنت أخرت. فصدق في بعض الأحيان خاصة في بعض المواضيع التي يعني تحتاج إلى زيادة تحضير أو هي جديدة علي، تجرب نفسك وتسأل نفسك وتخاطب نفسك شيئا فشيئا، هذا يعينك على استدراك بعض الأشياء وعلى تقديم ما يحتاج إلى تأخير وتأخير ما يحتاج إلى تقديم بحسب اجتهادك. فلا شك أن يعني هو حفظها مثل ما ذكرت لك هو ليس شيء موجود حتى يحفظ، لكن هو جمعك للأدلة، ترتيبك لها، اقتناعك بها يجعلك. والله كتابتها مهم جدا، كتابة الخطبة يعني خير معين لك، ولا مانع أن تكون إذا كنت مرتجل أن تكون خطبة معك، فقد يعرض لك أشياء الخطبة معك. وأنا حقيقة أفعل هذا في غالب أحياني، أن تكون أرتجل الخطبة ولكن تكون خطبة مكتوبة عندي موضحة. سبحان الله قد يحصل لك عارض فتعطي الورقة لأحد من الناس يخطبها أحسن ما يرتجل، فهذا يعين، هذا يعين خاصة أن نحن مع ضعفنا ومع قلة يعني مصادرنا وعلمنا نحتاج إلى أن نستعد باستعداد كبير. خاصة يا إخواني بعض المساجد الحضور الذي فيه ناس مثقف وناس متعلمة، فتحتاج إلى أن تعلمها وتعطيها الشيء المفيد. أما بالسؤال الثاني اللي هو المصادر، المصادر كثيرة وتعتمد على الأدلة، لكن غالب ما يعتمد على إنسان على التفاسير، لأن إذا أنت اقتنعت أن الخطبة هي عبارة عن آيات وأحاديث وآثار وعبارة عن موعظة دينية معناه تفاسير. والحمد لله الآن برامج موجودة، قد يكون ما عندك كل التفاسير لكن برامج الآن الموسوعة المكتبة الشاملة فيها أكثر من 100 تفسير للمتقدمين والمتأخرين.
يكون كتاب الأساسي والباقي يعني فضلا القرط هو الأساسي
أمام الكتاب. أنا أقول يعني لا تعتمد على تفسير دون، قد تجد في بعض التفاسير ما لا تجد غيره. راجع تفاسير كثيرة، في بعض التفاسير تعتني بالأشياء النحوية، في بعض الأشياء تعتني بالمسائل الفقهية، في بعضها تعتني بالخطرات والفوائد المسلكية والأخلاقية وكذا، فهذه أنت تحتاج أنت. وهذا يا إخواني يقودك إلى مسألة ماذا؟ التحضير المسبق، يعني ما يكون تحضيرك يعني قبل الخطبة بساعة، هذا استثبت قبلها الحمد لله الآن أنت تعرف الموضوع قبلها بيومين ثلاثة، فتستطيع أن معناها من اليوم لتعرف الموضوع تبدأ في جمع الأدلة والنظرة. من الأشياء التي تعين على التحضير هذا كتاب نظرة النعيم. نظرة النعيم حقيقة كتاب مفيد جدا للخطيب. أما من هو الخطيب المفضل فهذا يختلف باختلاف الناس، لكن الخطيب العالم المعروف بعلمه ومكانته لا شك أن هذا محبب عند الناس جميعا، لكن هو يختلف من حيث حتى التأثير. أحيانا بعض الناس يتأثر ببعض الخطباء من حيث لا يشعر، تجد أنه متأثر إما بصوته وإما بلهجته وإما بنفس الطريقة والأداء إلى غير ذلك، فهذا التأثير يعني يختلف من باختلاف الناس.
هل الشام عندهم على الطنطاوي
وإطام الأطار؟ هذا الشيخ علي طنطاوي رحمة الله عليه يعني في له كلمة هنا عندي، يمكن عندي جميلة جدا عن الخطباء وعن دور الخطابة، كتب كتابة جميلة يعني الشيخ علي، له تنبيهات جميلة جدا في شأن الخطبة والخطابة. طيب إخواني في شيء آخر عندكم إخواني؟
شيخ هو أحيانا بعض الخطباء يكثر مثلا في قوله وأصلي وأسلم على حبيبنا وسيدنا وعظيمنا وقائدنا ومصيرنا وظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم
على محمد. هل هذا الشيء كان وصلك من بعض الاخوه المصلين؟ لانه وصلت في الشيخ فقال له يا شيخ ما دليلك على اننا نقول وعظيم؟
وعلى كل يتحرى الخطيب السنه في كلامه وفي الفاظه، وهذه الكلمات اللي قالها انا في نظري ما فيها شيء، يعني لو قالها احيانا سيدنا وامامنا وقائدنا وقدس، لو قالها احيانا ما في بأس، وهو عظيم عليه الصلاة والسلام. هكذا يا أخوان عظيمنا بمعنى يعني أفضلنا سيدنا، عرفت؟ هذا اللي يظهر يعني من حيث هذه المسألة. لكن الإنسان لا يكثر من هذا، يقتصر على السنة، يقتصر على السنة. في أشياء تعودها الخطباء يذكرها العلماء في باب بدع الخطباء، أشياء تعودوا عليها ليس عليها دليل، هذه يراجعها الإنسان. أنت كخطيب تلم بهذه الأشياء تعرفها وكذا، تحرى السنة. ما الرسول لما قال كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولهذا هذا اللفظ هو أفضل الألفاظ وأحسن الألفاظ. لكن الإنسان غير أحيانا وجعل بعض الأشياء بعض الأدعية، فهنا ما ماشي بأس، أهم شيء يتحرى السنة.
هي حد نبه على قضية التزام ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة، في أحد العلماء نبه على
أي العلماء نبهوا أن هذا ليس من السنة. هو على كل يعني هي مسألة الدعاء لولاة الأمر، الملازمة على الترضي على الأربعة خلفاء وغيره. موجود عندي هذه التنبيهات هنا في كتاب، هذا كتاب عندي كتاب أدب الخطيب لعلاء الدين العطار تلميذ النووي، وعندي فقه الخطبة والخطابة للشيخ الشريب، نبهوا على هذه المسألة وأن التزامها، وحتى الشيخ علي الطنطاوي نبه عليها أيضا، ومحمد رشيد رضا، مجموعة موجودة في هذا الكتاب ممكن تراجع بعد، فنبهوا أن التزامها والمحافظة عليها، خاصة ما يفعله بعض الخطباء من جعل الخطبة الثانية خاصة بالدعاء فقط، يعني قالوا هذا ليس من السنة، بل السنة أن تكون الخطبة أن تكون الخطبتان مشتملتين على الذكر والدعاء والموضع يعني. فهذا الالتزام مطلقا ليس من السنة، ولكن لو جاء به الإنسان أحيانا أو كذا ما في بأس، خاصة أن بعض الفقهاء ينص على هذا الدعاء لولي الأمر، ذكر أنه من السنة في هذا وجرى عليه العمل. والمجتمعات خاصة مثل مجتمعات الناس التي يكثر فيها جهل الناس بفضل الصحابة وبمكانة أبي بكر وعمر، جيد أن الإنسان ينبه على هذا.
الخطبة أغلبهم اسمعنا خطور في نهاية الخطبة يقول سبحان ربك ربي العزة عما يصفون. أنا عندما تصلي معكم لا هم يقول سبحان ربنا، يعني في شيء تنبيه؟
لا ما عندي شيء، ما عندي شيء. سبحان ربنا رب العزة يعني
لا عندما تصلي
معكم ما عندي شيء، لو قال هذا أو هذا ما هي بأس.
المسألة أخرى الدعاء يعز به طاعتك ويذل فيه المعصية، يعني
والله هم يعني هي في تنبيه أنا وقفت عليه الشيخ صالح الوزير، الشيخ صالح الشيخ يقول لما تقول ويذل فيه أهل معصية، يقول كلنا أهل معصية، فأنت تدعو علينا بالإذلال لماذا؟ تقول يعز فيها الطاعة ويعافى فيها المعصية، يعافون بأن يغفر الله لهم بأن كذا، أما يذل أهل المعصية فهو ليس من الأدعية الواردة. ثم تقول ويذل أهل المعصية، يقول كلنا أهل عصيان، فتدعو عليهم بالذل لماذا؟ يهدى يعافى. فهذا تنبيه جيد، أنا أرى تنبيه جيد. لا ما أعرف الله. أيوة، فمعنى أنه ليس من أدعي المأثورة.
هذا كان خطير جدا الأمر، فلما ابن من أبناء صلاح الدين والى الرب الليبيين ضد إخوان الخلايا، فكان يقصد به يقصدهم.
إذن هي يعني فهي واقعة عين يعني. هو المشكلة أن الخطباء يتواردون على نفس الشيء، ما في المجددون منهم قليل يعني، تجد من يجدد خطبته من يجدد كلامه هذا قليل.
الدعاء قبل الخطبة
لا ما ثبت شيء يعني. لا ما ثبت شيء من هذا، ما ثبت، يصعد على طول يسعد. بارك الله فيكم إخواني، إن شاء الله مجلسنا القادم يوم السبت مثل هذا الوقت يكون مجلس امتحان، فنستمع إلى بعض الخطباء، ويكون الاستماع المقصود منه البحث عن الأخطاء إن شاء الله.